نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا للسفر الثاني من أسفار العهد القديم، إذ سنصغي إلى دراسة تفسيرية لسفر الخروج من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح السابع من سفر الخروج. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. في كل مرة نتجاوب فيها مع دعوة الرب، يجب علينا أن نأخذ في الحسبان حقيقة أن هناك حربا روحية تنتظرنا، وما أكثر ما يظهر الشيطان في هيئة ملاك نور متظاهرا بامتلاك القوة ذاتها التي يمتلكها الله، ولكننا نعلم أن ما يدعيه الشيطان غير صحيح. وبالرغم من ذلك، فإن قصة موسى وهارون وفرعون تذكرنا دائما أن المعركة قد تكون شرسة أحيانا. نترككم الآن أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الخروج، ابتداء بالأصحاح السابع والعدد الأول. هذا الدرس عده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الخروج الأصحاح السابع من العدد الأول إلى الثالث. فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيك، أنت تتكلم بكل ما أمرك، وهارون أخوك يكلم فرعون ليطلق بني إسرائيل من أرضه، ولكني أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر. هناك نقطة مهمة يقتضي التنويه إليها هنا، فنحن نقرأ مستمعية أن الله قسى قلب فرعون ثم عاقبه على قساوة قلبه. وقد تتساءل صديقي المستمع قائلا: إن كان الله هو الذي قسى قلب فرعون، لماذا يعاقبه إذن؟ لكي نفهم ما يجري هنا، يجب علينا أن نفهم شيئا عن اللغة العبرية التي استخدمت لكتابة هذا السفر. فنحن نجد في هذه القصة كلمتين عبرانيتين تشيران إلى قلب فرعون. الأولى تستخدم للإشارة إلى ما فعله فرعون نفسه، والثانية تشير إلى ما فعله الله. ففرعون هو الذي أغلظ قلبه مرارا وتكرارا، وبعد ذلك شدد الرب قلب فرعون، بمعنى أنه تركه على غلاظته وقساوته. ويجب علينا أن ندرك يا أحبائي أن الله يسمح لنا أن نستخدم إرادتنا الحرة التي وهبها لنا، وأحياناً قد يتركنا الرب على الحال التي اخترناها دون أن يتدخل في قرارنا، ولا سيما عندما نكون معاندين ومكابرين. وهذا هو ما فعله الرب مع فرعون، فقد أعطاه فرصاً عديدة للرجوع عن قراره، ولكن في كل مرة كان فرعون يمعن أكثر فأكثر في غلاظة قلبه وعدم توبته. ثم جاء الوقت الذي قسى الله فيه قلب فرعون الغليظ، وكأنه بذلك يقول له: حسنا يا فرعون، هل تريد أن تقسي قلبك من نحوي؟ ليكن ذلك لكي أظهر قوتي وقدرتي في الأرض كلها. بعبارة أخرى، فقد أساء فرعون استخدام الإرادة الحرة التي وهبها الله له، إذ إنه استخدمها لتقصية قلبه من نحو الله المحب الغفور. وحينئذ ختم الله قلب فرعون على تلك الحال. عندما تكون قراراتنا سليمة وصائبة من الرائع أن يختم الله عليها، أما عندما تكون قراراتنا خاطئة فإنها لمأساة حقيقية أن يختم الله عليها. لذلك عندما تأخذ قرارا حاسما بالسلوك مع يسوع المسيح، فإنه من الرائع جدا يا صديقي أن يثبت الله قلبك على ذلك القرار. أجل، إنها بركة عظيمة جدا. ولكن ماذا لو اتخذت قرارا خاطئا يعارض مشيئة الله؟ وماذا لو ختم الله على قرارك هذا بسبب عنادك المستمر؟ سوف يكون ذلك أمرا محزنا ومؤسفا. وهذا هو تماما ما حدث مع فرعون. فقد اختار فرعون طوعا أن يقسي قلبه من نحو الله وشعب الله، وبسبب هذا العناد وهذه القساوة تركه الله على حاله. يتابع الرب حديثه قائلا لموسى في العددين الرابع والخامس: ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. لعلك لاحظت صديق المستمع أن الرب يتحدث هنا في ضوء علمه المسبق، فقد كان الله يعلم كل شيء عن قرارات فرعون المستقبلية. وقد ترك الله فرعون على تلك الحال بسبب عناد قلبه، ومع أن الله أعطاه فرصا عديدة للتوبة فإنه لم يحسن استغلالها، بل إن قلبه كان يزداد غلاظة في كل مرة. وقد دفعه عناده الشديد إلى التضحية ببلده وكل شيء آخر. ولا شك أن الله كان يعلم مسبقا أن فرعون لن يسمح بتحرير بني إسرائيل من العبودية. لذلك مستمعي الأحباء، لا يجوز لنا أن نلوم الله لأنه ترك قلب فرعون على حاله، فقد فعل الله هذا الأمر بمقتضى علمه السابق. ومع أننا نرى هنا أن علم الله السابق لم يكن في صالح فرعون، فإنه سيكون في صالحك وصالحي إن سلكنا في مشيئته. فعندما تسلك في مشيئة الله ويثبت الله قرارك ستكون أنت الرابح. فما أجمل أن نعلم أننا نحظى بتأييد الله وبركته، وما أروع أن نعلم أننا مع الفريق الرابح. لذلك فإن المؤمن المسيحي لا يخشى من علم الله السابق، بل إن ذلك يكون مصدر فرح وسرور له. لذلك يقول الرب لموسى هنا: ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب. لذلك مستمعي، كان الله يريد للمصريين القدماء أن يعرفوا وأن يدركوا قدرته وسلطانه. ثم نقرأ في العددين السادس والسابع: ففعل موسى وهارون كما أمرهما الرب، هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلما فرعون. إذن مستمعية، فعل موسى وهارون كما أمرهما الرب. وفي ذلك الوقت كان موسى ابن 80 سنة، أما هارون فكان ابن 83 سنة. ثم نقرأ في الأعداد من 8 إلى 13: وكلم الرب موسى وهارون قائلا: إذا كلمكما فرعون قائلا: هاتيا عجيبة، تقول لهارون: خذ عصاك واطرحها أمام فرعون فتصير ثعبانا. فدخل موسى وهارون إلى فرعون وفعل هكذا كما أمر الرب. طرح هارون عصاه أمام فرعون وأمام عبيده فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء والسحرة ففعل عرفوا مصر أيضا بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت العصي ثعابين، ولكن عصا هارون ابتلعت عصيهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. لا شك أننا قد ندهش لما حدث هنا، فقد تمكن عرفوا مصر من تقليد ما فعله هارون، ولكن موسى وهارون كانا يفعلان ذلك بقوة الله العلي الحي. أما العرفون المصريون ففعلوا ذلك بقوة الشيطان، وقد بدا تفوق الله الحي واضحا إذ إن عصا هارون ابتلعت عصي العرافين المصريين. وبالرغم من ذلك فقد اشتد قلب فرعون ولم يسمع لموسى وهارون. والحقيقة هي أن واحدا من الأشياء التي يعرف بها ضد المسيح هي أنه سيمتلك قدرة هائلة على القيام بالمعجزات والعجائب أمام الناس. ونحن نقرأ في الكتاب المقدس أن الشيطان قادر أن يغير شكله إلى شبه ملاك نور. لماذا؟ لكي يخدع الناس، وهو يقلد أعمال الله للسبب نفسه، أي لخداع الناس. ولكن هذا لا يعني البتة أن نرفض كل معجزة أو شيء خارق للطبيعة خوفا من أن يكون ذلك عملا من أعمال الشيطان. لا يا صديقي، فما زال الله يصنع المعجزات كل يوم، ولكن وجود الأشياء الزائفة لا يبطل الشيء الحقيقي، بل إن العكس هو الصحيح. فلا يمكن أن توجد أمور زائفة ما لم يكن هناك شيء حقيقي. لذلك فإن الأشياء الزائفة تؤكد دائما وجود الشيء الحقيقي. ويبقى السؤال المهم هو كيف نميز الأشياء الحقيقية من الأشياء الزائفة؟ إذا كنت عزيز المستمع تريد حقا أن تعرف الحقيقة، يجب عليك أن تبدأ من النقطة الصحيحة. فبدون هذه البداية الصحيحة لا يمكنك أن تميز الأشياء الحقيقية من الأشياء الزائفة. والخطوة الأولى في هذا الدرب هي أن تصلح علاقتك مع الله الحي. فمن المهم جدا أن تكون نظرتك إلى الله سليمة وصحيحة. فعندما تعرف الله الحقيقي الحي فإن روحه سيرشدك إلى الحق كله. لذلك قال يسوع: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. ويجب علينا أن ندرك أن إبليس يشن حربا دائمة علينا، وأنه يحاول أن يقلد الله العلي في أعمال كثيرة. وهذا هو ما رأيناه يحدث عندما ألقى هارون عصاه فصارت ثعبانا، فقد جاء العرافون المصريون وقلدوا ذلك. ولكن كما ذكرنا قبل قليل فإن عصا هارون ابتلعت عصيهم، أما فرعون فقد زاد عنادا وإصرارا على عدم إطلاق بني إسرائيل. والآن نقرأ في الأعداد من 14 إلى 18: ثم قال الرب لموسى: قلب فرعون غليظ، قد أبى أن يطلق الشعب، ذهب إلى فرعون في الصباح، إنه يخرج إلى الماء، وقف للقائه على حافة النهر، والعصا التي تحولت حية تأخذها في يدك، وتقول له: الرب إله العبرانيين أرسلني إليك قائلا: أطلق شعبي ليعبدوني في البرية، وهو ذا حتى الآن لم تسمع. هكذا يقول الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب، ها أنا أضرب بالعصا التي في يدي على الماء الذي في النهر فيتحول دما، ويموت السمك الذي في النهر وينتن النهر، فيعاف المصريون أن يشربوا ماء من النهر. لعلك تذكر يا صديقي ما حدث عندما وقف موسى وهارون أمام فرعون أول مرة، فقد قالا له: هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب، وإسرائيل لا أطلقه. كان ينبغي لموسى أن يعرف فرعون بالله الحقيقي بأن يقول له على لسان الرب: بهذا تعرف أني أنا الرب. فإن كان فرعون يريد أن يعرف الرب الحقيقي، فإن الرب سيعلن ذاته له. ونقرأ في الأعداد من 19 إلى 24: ثم قال الرب لموسى: قل لهارون: خذ عصاك ومد يدك على مياه المصريين، على أنهارهم وعلى سواقيهم وعلى آجامهم وعلى كل مجتمعات مياههم، لتصير دما، فيكون دم في كل أرض مصر في الأخشاب وفي الأحجار. ففعل هكذا موسى وهارون كما أمر الرب. رفع العصا وضرب الماء الذي في النهر أمام عيني فرعون وأمام عيون عبيده، فتحول كل الماء الذي في النهر دما، ومات السمك الذي في النهر وأنتن النهر، فلم يقدر المصريون أن يشربوا ماء من النهر، وكان الدم في كل أرض مصر. وفعل عرفوا مصر كذلك بسحرهم، فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضا. وحفر جميع المصريين حوالي النهر لأجل ماء ليشربوا، لأنهم لم يقدروا أن يشربوا من ماء النهر. نقرأ هنا يا صديقي عن الضربة الأولى التي وجهها الرب إلى فرعون ومصر، وهي ضربة الدم. فقد صار نهر النيل دما، ومرة أخرى قام العرافون بتقليد ما فعله موسى. ومع ذلك فإن قلب فرعون قد أغلظ واشتد أكثر من ذي قبل. نقرأ الآن عزيزي المستمع العدد 25 من الأصحاح 7 والأعداد 4 الأولى من الأصحاح 8: ولما كملت 7 أيام بعدما ضرب الرب النهر، قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب، أطلق شعبي ليعبدوني، وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع، فيفيض النهر ضفادع، فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك، عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع. نحن هنا مستمعية أمام الضربة الثانية وهي الضفادع، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المصريين القدماء كانوا يعبدون الأفاعي. لذلك عندما تحولت عصا هارون إلى حية لم يحاول المصريون أن يقتلوها. كذلك كان المصريون القدماء يعبدون نهر النيل بسبب أهميته، وعندما تحول نهر النيل إلى دم كان الله الحي يوجه ضربة أخرى إلى إله آخر من آلهتهم الزائفة، وقد كانوا يعبدون أيضا الضفادع، لذلك لم يتمكنوا من قتلها للسبب نفسه، أي لأنها مقدسة لديهم. ثم نقرأ في الأعداد من 5 إلى 7 من الأصحاح 8: فقال الرب لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواق والآجام، وأصعد الضفادع على أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر، فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر. وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. إذن مستمعي الأحباء، قلد العرافون المصريون هذه المعجزة أيضا، ولكنهم لم يزيلوا الضربة بل زادوا من تكاثر الضفادع المزعج. بعبارة أخرى كانوا يضاعفون المشكلة بدلا من حلها. ثم نقرأ في الأعداد من الثامن إلى الحادي عشر. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فأطلق الشعب ليذبحوا للرب. فقال موسى لفرعون: عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك، ولكنها تبقى في النهر. فقال: أي فرعون، غدا. فقال: كقولك، لكي تعرف أن ليس مثل الرب إلهنا، فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك، ولكنها تبقى في النهر. أعطى موسى فرعون امتياز تحديد وقت استجابة الله للصلاة لكي يعلم أن ليس مثل الرب الإله الحي. وقد طلب فرعون أن ترفع الضفادع عنه في اليوم التالي، وقد كان يأمل أن تختف الضفادع قبل ذلك لكي لا يعود الفضل في ذلك إلى إله العبرانيين. ونقرأ أخيرا في سفر الخروج الأصحاح الثامن من العدد الثاني عشر إلى الخامس عشر: ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون، وصرخ موسى إلى الرب من أجل الضفادع التي جعلها على فرعون، ففعل الرب كقول موسى، فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، وجمعوها كوما كثيرة حتى أنتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. إذن مستمعية، مع أن الرب أهلك الضفادع، ففرعون لم يسمع لموسى وهارون، بل أغلظ قلبه من جديد. وهذا يرينا أن الله أعطى فرعون الفرصة تلو الأخرى للتوبة، ولكنه هو الذي كان يغلظ قلبه. سنتابع هذه الأحداث المشوقة مستمع الكريم من الأصحاح الثامن من سفر الخروج في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
إن كل واحد منا قادر أن يغلظ قلبه تجاه محبة الله، ولكن شوق قلوبنا هو أن تكون قلوبنا لينة دائما تجاه الله ومحبته لنا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الخروج، لذا صديق المستمع أرجو أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تعقد العزم على استخدام الحرية التي منحك الله إياها استخداما صحيحا. وأفضل استخدام لحرية الإرادة هي أن تسلك في طاعة الله الحقيقي الحي. فلا فائدة ترجى من مقاومة مشيئة الله، بل إن هناك بركة عظيمة تنتظرك عندما تسلم قلبك وحياتك للرب الإله. باسم فادينا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
ليت سلامك يسرني، ليته يتغلغل فيا، فأرى حبك يحصرني ويداك تحن علي. ليت سلامك يسرني، حبك يملأ قلبي سما يرفع نفسي من الضعف يفرغ قلبي من البوها يطرح للخارج خوفي حب
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.